الحمد لله، نحمده ونصلي يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن كما تعلمون في هذه الليلة نودع شهرا عربيا، ونتأهب لاستقبال شهر عربي جديد، وشهر الله المحرم وشهر رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية خير وفاتحة خير للمسلمين، وأن يوفقنا فيه وبعده لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون كعادتنا أننا في هذه الجلسة قد خصصناها لأن تكون إجابة عن ما يرد إلينا من أسئلة، وما زلت أكرر للسؤال أهمية كبيرة، خاصة إذا كان له مضمون وكان له هدف ومن ورائه نفع للمسلمين. وأكرر وأقولها دائما، كثير من التشريعات والأحكام التي وردت إلينا كان السبب في مجيئها هو السؤال. الله سبحانه وتعالى كان يهتم بسؤال السائلين، وكان ينزل الملائكة بالإجابة على أكرم خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وأعني بالملائكة ملك الوحي جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا كان لابد وأن نهتم بسؤال السائلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للإجابة، وأن يوفقنا إلى الصدق والصواب، إنه سميع مجيب الدعاء. أول سؤال ورد إلينا، الأخ يقول: معي مبلغ من المال، وعرض علي أحد الإخوة أن يشغلهم معه وعلى فترات يعطيني مبلغ، وهذا المبلغ ممكن أن ينقص ويزيد، فهل هذا ربا؟ أقول لك إن فقه المعاملات الذي هجره المسلمون فيه باب يسمى بباب المضاربة. أكرر، فقه المعاملات فيه باب يسمى بباب المضاربة. باب المضاربة هذا هو عبارة عن عقد يبرم بين طرفين، أحدهما يملك الخبرة ولا مال له، والآخر يملك المال ولا خبرة له، فيتفق الطرفان أحدهما بماله والآخر بخبرته على أن يمد هذا الذي لديه المال صاحب الخبرة بهذا المال ليعمل فيه بخبرته، ويتفقان على نسبة لكل منهما في الربح وفي الخسارة. وتعبيري واضح، في الربح وفي الخسارة. إن قلت لي أنا لا أريد أن أتاجر بمالي حتى لا يخسر، أو أريد تاجرا أتاجر لي في المال ولا يشترط علي الخسارة، فلا تتاجر، لأن أمر التجارة لا بد وأن يقوم على المكسب وعلى الخسارة. أي إنسان يريد أن يتاجر، يعني بعض الناس لما يقول لنا عايزين نشغل المال بس أهم حاجة عندي ما يخسرش، سبحان الله، تضمن منين ما يخسرش؟ ما الذي قال لك ما تتاجرش؟ لأن ما دام هناك تجارة، فالتجارة كما هي عرضة للمكسب فهي عرضة للإيه؟ للخسارة. فاشتراط أن أتاجر بشرط أن لا أخسر هذا شرط باطل غير مقبول في مبدأ التجارة أصلا. إذن هناك كما قلت نجار، هناك حداد، وليس لديه مال، وأنا في استطاعتي إن شاء الله تعالى أن أقوم بفتح ورشة وأحط فيها معدات وكذا وكذا وكذا. وهو يقوم بأعمال النجارة، يقوم بأعمال الحدادة، ثم نتفق نقول والله الماء وأقصد، وأنا أقصد بالنسبة في الربح يعني أقول أنا ليه النصف ولك ليه النصف، لكن النصف ما يطلع قد إيه؟ ها 100 جنيه 200 جنيه الله أعلم. فلو كسبنا في هذا الشهر 200 يبقى أنا ليا فيهم 100، ولو كسبنا في شهر آخر 100 يبقى أنا ليا فيهم 50، ولو كسبت 160 يبقى أنا ليا فيهم 80. مش زي البنك هديك 11% أو 10% على رأس المال، فتبقى عارف إن أنت كل شهر هتاخد 100 جنيه، كل شهر هتاخد 200 جنيه. ما تقولش كده، لما نقول أنت بتحدد النسبة، أنا ليا كام في المكسب؟ في المكسب، مش بحدد المكسب، أنا أحدد النسبة في المكسب، أنا ليا فيه كام؟ قد يكون الاتفاق على إن كل الربع وأنت ثلاث أرباع، مش كده ولا إيه؟ التلت وأنت التلتين، زي ما هنتفق، ودي بتبقى متفق عليها في الربح ومتفق عليها في الخسارة، فلو جئنا فخسرنا أنت متحمل وأنا إيه؟ وأنا متحمل، متحمل، والله لو كان الأخ زي بيقول فأنا اديت مالي الأخ عشان يشغله، وبيديني من الربح كل فترة، ودي بقى تبع التجارة وتبع الشطارة بيزيد وينقص، ممكن يخسر وممكن يكسب، فهذا كما قلت هو بالضبط عقد المضاربة الذي أحله الإسلام. وطبعا كان بيقصد من هذا العقد إني لا يكون هناك مال راكد ولا تكون هناك خبرات معطلة، يعني صاحب المال ما يمشي ماله. ومن أجل هذا أيضا شرع الإسلام الزكاة، ولذلك قال إن الزكاة أكبر دافع للانتعاش الاقتصادي، لأن أنا لو أعلم إني لو أنني شلت يعني وضعت هذا المال في مكان ما، فكل سنة هعمل إيه؟ هزكي عليه، في النهاية هتأكله إيه؟ الزكاة. فلا أقل من إني عايز يعني أحرك هذا المال على الأقل حتى أدخل على نفسي ما أخرج منه إيه؟ الزكاة. فأضطر رغم أنفي إن أنا أعمل إيه؟ أشغله، فلن تجد أموالا مجمدة ولن تجد خبرات معطلة، لأن أنا هشغل مالي مع مين؟ أنا مالي خبرة، فهشغل مالي مع مين؟ مع ذوي الخبرة، حتى لو كان لي خبرة وأنا يعني شغلت مالي هذا بنفسي، فبرضه بفتح أبواب أرزاق للناس، لأن ما في واحد بيشتغل بمفرده، ده بيحتاج للي مش عارف إيه العامل، وبيحتاج للمساعد، وبيحتاج للي مش عارف للشيال، وبيحتاج للصبي، وبيحتاج فزي ما قلت إن عقود المضاربة والزكاة التي افترضها الإسلام على المسلمين كلها من عوامل تحريك المال ومن عوامل تفريغ الطاقة وعدم إيجاد طاقات معطلة مما يضمن الانتعاش الاقتصادي. بتقول لي أنا امرأة وحامل وفي الشهر الأخير، علي أيام من شهر رمضان الماضي 6 أيام ولا أستطيع إطلاقا أن أقضيهم نظرا لظروفي الصحية، فكيف أستطيع أن أقضيهم قبل مجيء رمضان القادم؟ أنا أود أن أقول أني في كان في رأي، وبقول رأي وأنا أعلم هذا، بيقول أنه لا يجوز تأخير قضاء أيام من رمضان إلى رمضان آخر، وهذا الرأي ليس له دليل يقويه، ولذلك تؤخذ الرخصة كما نص عليها الله رب العالمين، فعدة من أيام أخر. أن إمتى الأيام الأخر دي؟ قالوا في عمرك كله، ما تقوليش بقى لازم قبل ما يجي رمضان اللي جاي أكون خلصت اللي فات، أصل لو جاء عليها رمضان ده يبقى ما ينفعليش إن أنا أقضي الأيام، وعلي إن أنا أخرج كفارة عن كل يوم كما يردد البعض وكما يعتقد البعض، فنقول لهم كل هاتوا برهانكم. الصواب أن الذي أفطر في رمضان إما أن يكون قد أفطر لعذر مؤقت، وإما أن يكون قد أفطر لعذر لا يزول، اللي احنا بنسميهم أصحاب الأمراض المزمنة، يعني احنا بنقول في أمراض مؤقتة وأمراض مزمنة. المرض المؤقت زي الحمل، زي الرضاعة، زي الصداع، زي المغص، زي عملية زايدة، كل دي أمراض ايه؟ أمراض مؤقتة، أمراض مؤقتة. فهناك أصحاب الأمراض المؤقتة وهناك أصحاب الأمراض المزمنة. صاحب المرض المزمن ده المرض مصاحبه على طول لا يرجى له شفاء، عند القلب، عند ربه، تمام، كبر وشيخوخة، أيا كان هذا الذي هو فيه فهو شيء مزمن يلاحقه، تعبير واضح، شيء مزمن يلاحقه، عنده حالات صارع مش يصوم خلاص. فأصحاب الأمراض المزمنة بنقول له بداية إنك بتطعم عن كل يوم مسكين بمقدار طاقة غدا وطاقة عشاء من متوسط ما حضرتك بتاكل، عن كل يوم أفطرته طبعا حتى لو أفطرته الشهر كله، فبتطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. ولو كنت أنت من المساكين، تعبير واضح يعني تحتاج إلى من يطعمك، فعفى الله عنك ولا شيء عليك إن شاء الله. ده لأصحاب الأمراض المزمنة. أصحاب الحالات العارضة، العارضة المؤقتة، القضاء معلق في رقبته لآخر يوم في عمره، ما فيش حاجة دخل رمضان بعد كده فيبقى راح على إلا بدم شيء مؤقت زال أو تنتظر أن يزول. فتعبيري واضح، قضاء هذه الأيام دين في رقبتك ودين في رقبتك لابد. فأنا لو كان هو كل المشكلة إن حضرتك حامل، فالحمل بندخله في بند المزمن ولا المؤقت؟ يبقى المؤقت. يبقى إن شاء الله تعالى، لأن أنت خلطت على الأمور، تقولي أنا حامل وبعدين تقولي لي ولا أستطيع أن أقضيهم أبدا نظرا للظروف الصحية. أنا ما أعرفش الظروف الصحية دي، فهل هي ظروفك الصحية هي حملك بس؟ يبقى عليك القضاء حتى لو دخل عليك 30 رمضان. لو في مرض آخر مزمن يحول بينك وبين أن تصومي على الإطلاق، فهيبقى عليك زي ما قلت لك كفارة عن كل يوم وهي إطعام مسكين. بيقول لي هل يجوز استخدام الكحول والخل في أعمال المنزل مثل الطعام والوقود؟ أنا أرد أن أقول شيء. مسألة الكحول دي من المسائل اللي عاملة دربكة، وبقول لي مش لاقي تعبير غير كده، دربكة في الأوساط العلمية وفي أذهان الشباب الآن. ثبت أن الكحول بيسكر، ومن أجل أنه بيسكر فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيبقى على هذا استخدام الكحول حرام، دخوله في الكولونيات حرام، مش عارف ايه حرام. وطبعا جات لنا فتاوى من المملكة العربية السعودية بهذا، وفي كثير من اخواننا الشباب يعني بيتخذوا ما جاء من السعودية قرآنا ليتلى، وخاصة لما تكون فتوى لابن باز او لغيره، فاقول لك خلاص دي زي القرآن الكريم بالضبط. لا، من يقول هذا؟ يؤخذ منهم ما يراد. وزي ما بقول لك والله فقراء الى العلم، وليهم اقوال وفتاوى وكلام مضحك ومؤسف. فيعني ما هيش مدام جه من الفتوى من السعوديه بقت قران يتلى. السجاجيد المزخرشه ما بتجيلك من السعوديه، السجاده المزخرشه اصلا بتجيلك من السعوديه، مش راجل من هنا، مع ان شرعا شرعا لا تجوز الصلاه عليها شرعا كده. ها، فهي ابني كل من جه من السعوديه خلاص بقى قران يتلى، وهو ده الحق وهو ده الصواب. علشان تحسم المساله كويس، أنا بسألك سؤال، الخمرة يوم أن صنعت، سواء صنعت من التمر أو من العنب، صنعت ليه؟ أصلا كده صنعت ليه؟ لكي تشرب بس، هي صنعت لهذا، ده الأصل في صناعتها، صنعت لكي تشرب، لكي تسكر. السبرت يوم ما صنعت، صنع ليه؟ لكي يشرب برضه؟ والله لولا ان في بعض المغفلين شربوه ما كانوش عرفوا ان هو بيسكر، خلاص ما كانوش عرفوا ان هو بيسكر. فهو ما صنع اصلا ليكون مادة للاسكار، فامر الاسكار شيء عرض عليه، لم يصنع اصلا لهذا الامر. واكرر الكلمة، لم يصنع اصلا لغرض الاسكار. يعني تعتبر البنزين سم ها، طب ما شابه بيموت، لكن هو صنع أصلا ليه؟ ليكون وقودا. فصنع السبرتو أصلا ليكون مادة وقود، بس صنع السبرتو أصلا ليكون مادة شافية. كن هي بتؤثر على العقل، كم من أمور لو تناولتها لأثرت على عقلك، كم من أشياء لو تناولتها لأثرت على عقلك، إما بذهابه كلية وإما بذهابه ذهابا مؤقتا. ومن أجل هذا بنقول إني مدام ثبت فيه أنه يسكر، فبنأخذ حرمة شربه. وأنا قلت لكم قبل كده في بنود المحرمات في أمور اسمها محرمة، محرمة المنفعة والذات، يعني لا يجوز لك بأي حال من الأحوال لا تستخدم ذاتها أكلا ولا شربا ولا مسا حتى، ولا تنتفع بها بأي حال من الأحوال زي الخمر ولحم الخنزير، زي الخمر ولحم الخنزير. وفي أمور بتبقى محرمة العين غير محرمة المنفعة، يعني ما يحل لك انك لا تاكلها ولا تشربها، ولكن يحل لك انك تنتفع بيها، تنتفع بيها، تمام. فاذا كان عندي الخنزير محرم العين والمنفعة، فالحمار محرم العين غير محرم المنفعة. واذا كان عندي، واذا كان عندي الدم محرم العين والمنفعة، فانا عندي الذهب بالنسبة لي كرجل هو محرم، محرم ايه؟ ها والله مش كل المنفع ده اللي انت بتشتغل فيه وتصنع وتبيع وتشتري، بعض المنافع، نوع من انواع المنفع انك تلبسه فقط لا غير. فبند المحرمات ده او الدخول في الكلام على المحرمات ده مسألة ما هيش سهلة كده واحط رجل على رجل، طخ حرام طخ حلال خلاص، لا. فالسمرت عندي من الاشياء التي تحرم عينها ولا تحرم منفعتها، يعني لا يجوز لي لا اشربه ولا تعاطاه، وان جاز لي ان انتفع به. ولا اكرر، قد صنع اصلا للانتفاع وليس للشراب. نعم نعم نعم. كثير من الادواء داخل فيها كحوليات، كثير من الادواء داخل فيها كحوليات، وانا لا اجيز هذا، انا لا اجيز هذا، يعني دخول الكحول في الدواء الذي يشرب أنا لا أجيز هذا بأي حال الأحوال. بقول لك أصل لازم، أصل في بعض الأدواء لا تحل إلا بهذا، وأصله مش عارف بيفيد في مش عارف إيه، لا، لأنه مدام حرم شربه فلم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. لكن كونك هتنظف به تعمله جملكة تعمله مش عارف إيه، ما نقول لك في هذا شيء في هذا يا ابني أنت. نعم يا ابني ده خير الإدام الخل، ما عرفش مين اللي قال لكم ان الخل داخل في سبيرت. نعم طب ما هو يتخمر، وهو لما بيتخمر بي 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 هو كل ما تخمر ما تخمر حرام. طب العيش اللي انت بتاكله لازم يتخمر هو كل ما تخمر، يا اخوانا لازم نستوعب اللي بنقوله، هو كل ما تخمر حرام. طب الخمر على يعني اللي جعله حرام انها لما بتتخمر بتسكر، فهل الخل لما بيتخمر بيسكر؟ يعني بتحط دلوقتي شويه خل على على مثلا شويه سردين ولا علبه سلمون، بعد ما بتاكلها بتقوم تطوح. فمين اللي قال ان كل ما يتخمر فهو يحرم؟ يعني ايه اللي مخوفكم؟ ايه اللي مفزعكم قوي من كلمه انه بيتخمر؟ ما يتخمر، ما يتخمر، ده انت العيش بيتخمر ولازم تحط فيه خميره بيره ولازم تقعد يقول لك استنى ما العجين يخمر، هلا يبقى حرام رخر. فمين اللي قال ان كلمه يتخمر دي المشكله؟ يعني مين اللي قال ان دي مشكله؟ مين اللي قال؟ نعم نعم. ايه البوظه دي؟ لا والله ما اعرف، ما اعرف البوظه دي تعمل ازاي. انا كنت اسمع عن البوظه دي كان يبقوا ماشيين في زلعه كده ويشربوها زمان في الفلاحين، بس حتى الان ما اعرف هي مصنوعه من ايه عشان افتيك فيها، يعني فافتائي فيها بغير علم خطا كبير، خطا كبير، فلما نعرف. لكن انا عايز اقول ان مش كل لفظ تسمعه يرهبك، يعني مش مجرد ان واحد قال لك اصل الخل بيتخمر، بتخمر يبقى حرام. ايه لا بتخمر ايه؟ طب سبحان الله، ما هي انا اشياء كثيره جدا انا مخمرها. يعني ده انتوا عندكم الكيكه اللي بتصنعوها في البيت ما بتتعملش الا اذا اتخمرت، يعني عندكم ايه اخبار الكيكه؟ يقول لك بنخمرها الاول، خمرها ما تاكلهاش بقى. فعمرك دعيت ناس على انهم ياكلوا كيك وشفتهم قاموا طوحوا؟ فيعني لا ادري، يعني ارجو ان ايه نفهم الامور جيدا. فإمتى التخمر يبقى حرام؟ لما التخمر يؤدي إلى أن الشيء يتحول عن طبيعته ويصبح مذهبا للعقل، لكن لما يتخمر ويحلو ها ويبقى كويس، فيقول لك الخيخ الكيكة لما تتخمر بيحصل لها إيه؟ تنفش، ما بتخش، بتخشش مطابخ عندكم. فالكيكة لما تتخمر تنفش، ولما تنفش كده تبقى قدام الضيوف كبيرة حلوة كده، فده بيفيدها مش بيضرها. فمش كل حاجة يتقال فيها تتخمر اروح انا تتخمر يبقى داخل فيها كلمة خمر تبقى حرام خلاص. لا مش كده يا اخوان. الاخ بقى بسم الله ما شاء الله بيسأل سؤال طيب اوي، بيقول لي ما حكم الاسلام في سرقة التيار الكهربائي؟ انت كتبت الكلمة في ايه؟ في ايه؟ ما حكم الاسلام في ايه؟ بس خلاص انت افتيت، انت قد افتيت. بهذا تعرض نفسك للضرر، للضرر. وزي ما قلت ان ده يعني خليك دايما متوجس ودايما خائف، ولو طبيت هتتحبس، فليه تحط نفسك في هذه الدائرة في هذه المشاكل؟ يعني هفترض ان انت واقع عليك، ودي واقع علينا كلنا، نسبة ظلم في الفواتير الكهربائية، لكن لا يعني هذا انك تبيح لنفسك او تبيح لغيرك سرقة التيار الكهرباء. لا. الاخ بيقول لي ارجو من الله ومنك ان تسامحني فيما قلته فيك، لانك قلت ان هذا مما لا يغفره الله، ثم هل تنصح بدخول الجيش ام لا؟ يا ابني انت مش اول واحد يبعث لي ورقه يقول لي انا قلت فيك ووعدت فيك، قول يلا شد حيلك، خلي اللي يقول يقول يعني. وبدام طلبت المسامحه فانا مسامحك لله والله، عفى الله عنا وعنك. بيقول لي تنصح بدخول الجيش؟ انصح بدخول الجيش، انصح بدخول الجيش والله. هتقعد بقى يمسكوك الطواغيت، واصبحت جندا من جنود الطاغوت، فانت طاغوت صغير وهو طاغوت كبير، وانت رايح في 60 داهيه. لا خش بالنيه اللي انا هقولها لك، يعني خش بالنيه اللي انا هقولها لك. إذا أنا دخلت الجيش وخدمت في الجيش، فخش بالنية اللي أنا هقولها لك، إن أنت هتدخل بالنية إنك أنت على الأقل داخل تتعلم إن شاء الله تعالى كيف تستخدم سلاح، كيف تفهم سلاح، يوم ما يجي ربنا يكرمنا ونحكم ونحكم فينا كتاب الله وشرع الله، فلا أقل من إن أنت تكون عندك خبرة ازاي هتواجه الاعداء. مش لسه بقى هنقعد ندرب من اول وجديد، ولا هتطلع تقابل اليهود بنبوت؟ لا، فخش بالنية دي، خش بالنية دي اللي انا بقولها لك، ان انا ادخل ابقى انا ده. انا كنت شغوف جدا، ولما دخلت الجيش كان معظم قعدتي مع الاخ اللي قاعد في السلاحنيك، فك الرشاش ازاي. طبعا عارف الكلام ده ممكن يديني في داهيه، لكن هو ده اللي حصل. فكوا ازاي وتركبوا ازاي، وكنت دايما من الاوائل والله، خدت اجازات على حساب ضرب النار، ان انا اتقن ضرب النار، لان كانت نيتي فين؟ نيتي فين؟ ان انا بتعلم ده لله، لان يوم، لان لابد ان انت تضع المساله دي في اعتبارك، ان هيجي يوم ان شاء الله تعالى، ان هيجي يوم ولابد ان هيعلو فيها شرع الله، لاني ونقذف بالحق على الباطل فايه؟ فيدمغه فاذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي وعد من الله بالتمكين، وده إن شاء الله يتحقق. فيوم أن يتحقق لابد إن إحنا نكون بإذن الله تعالى يعني ناس مستوعبين، فاهمين، عارفين إزاي يعني ندافع، وإزاي نقف أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. فأنت زي ما قلت لك هتتعامل مع اليهود، وتتعامل مع الصرب، وتتعامل مع البلاوي اللي عايش حواليك دي إزاي؟ إزاي؟ ها ازاي هتحدف عصايا زي ما واحد قالها لي، قال لي انت بس جيب عصايا واحدفها، اقول وما رميت ايه رميت خلاص هتكسر الدنيا. مين اللي قال كده؟ لا، لازم يكون في اخذ بالاسباب، وزي ما ربنا قال واعد لهم ايه ما استطعت من قوه. فانت تخش بهذه النيه، سيبك انت طاغوت مغوط مش عارف، كل ده مش في بالك، كل ده مش في بالك، فانت داخل ان شاء الله لاجل هذا. وانا قلت ان حتى مع ثبوت كفر الحاكم، مع ثبوت كفر الحاكم، لو انك في دولة حاكمها كافر، حاكمها كافر، هذا لا يدعوك الى القعود عن المشاركة والعمل اذا كنت ستحقق مصلحة للمسلمين. الحاكم اللي كان بيحكم مصر ايام العزيز كان كافرا، ومع هذا وطلب ان يعمل في دولته، وقال اجعلني على خزائن الارض، مش بعطائي ومساويك، اجعلني على خزائن الارض. وانا قلت وما ابعد الشباب عن فهم القران للاسف، العقول المتجمده اللي احنا بنشوفها في بعض الشباب ربنا يهديهم، هي دي اللي جابها نار. لا واقحم نفسه ودخل واشتغل وزير اقتصاد وماليه لانه كان بيحقق نفع للناس، نفع للناس. يوم ان يطلب منك ان تلحق ضررا بالمسلمين قل لا، ولا اللي بقولها لك اهو، مهما كلفك مفيش ضرر هتلحقه بالمسلمين. فانت لما تخش الجيش ايه الضرر اللي انت تلحقه بالمسلمين؟ الضرر نفسي افهم اللي انت تلحقه بالمسلمين يعني. العكس ده، حتى وان كنا لا نحارب اليهود فلا اقل من ان وجود جيش بيحقق رهبه لليهود، بيحقق امن للمسلم داخل البلد، لا اقل من هذا، لا اقل من انك بقول لك هتتعلم فيه كيف تستخدم السلاح، كيف تشوف تشيله، وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، فلا اقل من هذا. فانا حتى بقول حتى مع ثبوت كفر الحق، فايه المانع ان انا اشارك واخش في اعمال ما دمت لا احقق ضررا للمسلمين؟ يوم ما يقول لك بقى ارفع عصايك وش مسلم بغير حق، قول له معذره بقى معلش، ويقرا لك اللي يقرا لك ويقرا لك اللي يقرا لك، مش مشكله. لكن طول ما انت داخل في نيتك نفع المسلمين وانت في هذا الطريق ما في اشكال من هذا، ما في اشكال من هذا. بيقول لي هل من الضرورة أن تلبس المرأة شرابا عند الصلاة مع العلم بأنها تصلي في حجرتها؟ إخوانا المرأة كما قلنا من قبل لو أطفأت المصباح وغلقت على نفسها سبعة أبواب، وغلقت على نفسها سبعة أبواب، لو فعلت هذا ف الصلاة لها شروط صحة. فلو أنها غلقت كل هذا ولم تحقق شروط الصحة فصلاتها باطلة. فمن شروط صحة الصلاة للرجل أو للمرأة ستر العورة، ستر العورة. فلو أنها لم تحقق ستر العورة حتى ولو كانت في جوف بيتها في عجرة مظلمة فصلاتها باطلة. ما هي عورة المرأة؟ كل جسدها على الوجه والكفين. يبقى يجي السؤال بقى، لو أظهرت القدمين تصح صلاتها ولا ما تصحش؟ تصح ولا ما تصحش؟ بالطبع ما تصحش، لأن القدمين من العورة. لو بتقول لي بقى الصلاه قاعده في بيتي، انا قاعده في حجرتي، الصلاه طافيه النور، ما حدش معايا، كل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي، كل ده كلام ده اللي بيدل على الجهل. بس اقدر اقل انت ليكي شرط صحه وهو ستر العار. فلا بد، فحاجه من الاثنين يا حضرتك، لابسه ثوب سابغ اللي هو على الاقل يرخى في الارض على الاقل شبره، فده بيكفيكي عن لبس الشراب الجوره. يا إما الثوب غير سابق يعني يدوب أواصل الغرض، يبقى غصب عنك لازم تلبس الشراب، ويكون تقيل كمان ساتر للعار. يعني الشرابات اللي بيقولوا عليها اللي هي النايلون دي ولا يقول لي هل يجوز لي أن أقوم بتحفيظ القرآن بالمسجد لفتيات سن 9 سنوات مع الافتراض أنه يمكن أن تحفيظ الفتاة في هذه السن؟ في هذه الحالة لا يجوز الاختلاط بهن. أنا مش عارف يعني بعض المتشنكين والمتشددين يبقى ليهم أحيانا كلام غريب كده، وبرضو الكلام الغريب ده بيدخلوه على يعني أذهان وعقول الناس، مش عارف بيجيبوه منين. مين اللي قال إن يعني أنت بتسأل أو مهتم بالسؤال ده ليه؟ مين اللي قال لك إن ده ما ينفعش؟ ومين اللي قال لك ان هو في سن 10 و9 سنوات وافرض عندها 20 سنه ولا 30 سنه؟ مين اللي قال ان انت ما تحفظش اللي عندهم 20 و30 سنه؟ مين اللي قال كده؟ ايه المشكله في كده يعني؟ عايز افهم يعني. انا اذكر في مره من المرات وكنا في مسجد بالامريه، بقول اسم المسجد اسمه خالد بن الوليد. وبعدين كان بياتي اخ فاضل بيعطي دروس للاخوات. فالاخر طلبني وقال والله يعني يا ريت يعني تكون لفضيله الشيخ يحدد لنا يوم في الاسبوع. وانا من الناس اللي بترفض تماما اعطاء دروس للاخوات لسبب بسيط وعارف ان الاخوات هيزعلوا. ان التعامل معهم صعب قوي، وبيصدعوا الدماغ قوي بكلام فارغ قوي واسئله معاده ومكرره، وتسمع اللي تسمعه النهارده تسمعه الاسبوع الجاي، تسمع الاسبوع اللي بعده، تسمع يعني كان في واحده اسبوعيا توقفني تسالني نفس السؤال، ما فهمش ايه ده، ما فهمش. فالتعامل عايزين طولة بال، عايزين طولة بال. فأنا أذكر وإحنا بنتكلم مع الأخ رجل يومين، وهو بيبقى له محاضرة أسبوعية في إسكندرية للأخوات، فبقول له يعني سبحان الله أنت يعني كيف بتتعامل مع الأخوات؟ قال لا ما الحمد لله ممكن يعجبك قوي، عايزين يتكلموا في الكروشيه نتكلم، عايزين يتكلموا في البامية نتكلم، في الملوخية نتكلم. قلت له الله ربنا يديك الصحة. أنا ما عنديش طاقة للكلام ده يعني. وهو حيرزق وهيوصل الكلام هذا ويذكر الجلسه اللي احنا قلنا فيها الكلام ده. فصحيح يعني في ناس عندها طاقه، انا ما عنديش طاقه دي، انا خير الكلام عندي ما قل ودل، واحب اتكلم في المفيد، واحب اتكلم في المفيد. فبعد رفض والحاح شديد قبلت. فبعد ما قبلت وبدات اعطي درس الاخوات، فوجئت بواحد من هؤلاء المتشركين جاي لي في الإدارة وبيقول لي أنا إن شاء الله في حاجة ولازم تعملها. نور كلمه جد ولازم تعملها. ليه؟ قال لي وانت قاعد في درس الأخوات إذا في ستارة بينك وبينهم. قلت له لازم أعملها؟ قال لي مش هعملها، مش هعملها، أنا لازم أعملها مش هعملها. إيه رأيك بقى؟ جبت بقى لازم دي منين؟ يعني جبت دي لازم دي منين؟ عايز افهم منين؟ يعني مين اللي قال ان انا عشان ادي درس الاخوات لازم ابقى قاعد واحط الصلاه بيني وبينهم؟ طب والنبي لما كان بيجلس يعلمهم كان حاطط الصلاه بينه وبينهم؟ عليه الصلاه والسلام حاطط الصلاه؟ كان حاطط الصلاه؟ مين اللي قال كده؟ وكثير من الصحابه كان بيجلس يعلم، وكثير من الائمه ما كانش جبت الصلاه منين؟ انا عايز افهم. فقلت له ما دام قلت لازم تكذب بيها نفسك مش تلزمني انا بيها، قد اعملها انا بقى ورعا تقية ممكن اي حاجه اسميها، لكن عشان تيجي تقول لي لازم دي يبقى لازم عليك انت مش عليا انا يا حبيبي، انك علشان تلزمني بشرع. ففين هو الصح اللي انت بتلزمني بيه؟ فراح قايل لي ده اعمى دخل على زوجات النبي، والنبي امر زوجاته ان هم يستتر، فقالوا لي يا رسول الله ده أعمى، قال وأنتما أعمياوتان، قلت له يا والله أنتم كلام المسلمين، والله ما أنتم فاهمين. قرأت حاجة إشحاق حديث زي المسألة في أهل العلم اللي حرفت، ها اللي حرفت، لو فهمت الحديث ده جاي إزاي وقلت منين؟ قلت له خلاص بتصلها كده وقعدت تصدر لي حكم وقلت لي لازم ويجب ومفروض وخلاص. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجاته، لان كثير من الرجال كان بيستأذن ويدخل على امهات المؤمنين، ما دامت التزمت بحجاب الزي قضي الامر، لان انت حاجه في الاثنين، يا تكون غير ملتزمه بحجاب الزي فلا بد من حجاب المكان، يا اما تكون ملتزمه بحجاب المكان يبقى مش شرط لحجاب الزي. يعني بتكلم من ورا باب ولا من ورا حيطه ولا باجي اكلم من ورا زوجتك من ورا باب واقعد اسالها عليك لازم تكون منتقبه؟ هي ملتزمه بحجاب ايه؟ بحجاب ايه؟ بحجاب المكان. لو بره يبقى تلتزم بحجاب الزي خلاص. فاللي بتقعد تسال دلوقتي في الشارع على الطبق اللي في المنزل ولا بتاع لا استني اما اجيب ستاره واحط حيطه بيننا احنا الاثنين، ولو ان ده شيء مفترض ولازم كان كل واحده خرجت الشارع شايله معاها حيطه عشان دريع على الناس ولا ماشي شايله معاها ستار. الكلام ده من الجموم ليه؟ ايه لازم وايه فرض؟ وجبت ليه فرض؟ تشنجات وخلاص. فاللي حاصل النبي امر زوجاته ان يقوموا الاثنين ويستاذنوا خلاص يتخذوا ستار المكان، وتعبير واضح الستار ازاي؟ ستار المكان يعني يبقى بينهم وبين الاعمى حاجز مكاني. ليه؟ زي ما قالت الحاجة رأي رحمه، لأن الأعمى يتكشف منه ولا يستطيع أن يتدارك ذلك من نفسه، بالغار يعني مش عارف كيف رجله بل فخذه بل ركبته بل فلا هم بعد عنه كيف هم بعد عنه.
فانت قرات شرح الحديث ده لما تبص كده وتلاحظ اصابع حكم كده على الماشي. فانت لما تعلم النساء في درس علم حفظوا القران لا شيء في هذا ما لم تكن هناك خلوه او فتنه. خلوه يعني اجالس معك 30 واحده بقى اسمها خلوه؟ اسمها خلوه ما لم تكن هناك فتنه. ما تجيبش واحد وسط اللي قاعدين متبرجه واخد بال حضرتك، ولا تحاول حضرتك تجيبها لتنكيت وتهريب وخضوع حدود العلم. لا لا، فكونك تعلم تحفظ القران ان شاء الله لما يجيني بنت هبقى اجيبها لك حتى لو كانت بالغه ولا تزعل. يقول لي هل يجوز لنا ان نطلق اراء المذاهب الاربعه في قضيه واحده؟ يعني دي تعملها ازاي؟ حتى المثل اللي انت جابه ما ينفعش، تعملها ازاي؟ يعني اذا كان اراء الفقهاء بتبقى حاجه من الاثنين، اما على سبيل التعدد او على سبيل التضاد. لو على سبيل التعدد يبقى لا خلاف اصلا، يبقى لا خلاف اصلا. ولو على سبيل التضاد تجمع بينهم ازاي؟ لانك ما دام في تضاد ان قبلت رايا فقد رددت الاخر، فقد رددت الاخر. ومن اجل هذا الامور اللي بيسموها الخلاف فيها ظاهري بيبقى الخلاف فيها على سبيل التعدد، زي ما قلت لك بيكون لا خلاف اصلا. الامور التي يكون فيها الخلاف على سبيل التضاد فبيبقى حاجه من الاثنين، يا في راجح ومرجوح، ويبقى في الحاله دي انا مطالب باني اعمل بالايه او اعمل بايه بالراجح. يبقى يا في راجح ومرجوح، زي ما بيجي مثلا في قضيه السلام في الصلاه، ابو حنيفه يرى ان السلام ليس من اركان الصلاه. فلو انك جيت وانتهيت من التشهد الاخير وبعدين تكلمت او احدثت صلاتك صحيحه عند ابو حنيفه كده، عند غيره السلام ركن من اركان الصلاه. فلو احدثت قبل ان تسلم حتى ولو انتهيت من التشهد الاخير او تكلمت بطلت صلاتك. تعمل الاثنين مع بعض ازاي؟ اتكلم ما اتكلمش، احدث ما احدثش، ما ينفعش. ان قبلت رايا فقد رددت الايه؟ الاخر. فباجي اشوف وصل كل الى ما استدل او بما استدل. الراجح هو اللي بمشي عليه، تعبيري واضح؟ فلما تتعارض الاقوال بيبقى في راجح ومرجوح، وده اللي بيحدده الايه؟ الدليل والنص، هو اللي بيقول لي ده راي راجح او ده راي ايه؟ او ده راي مرجوح. فالدليل والنص، واحنا كلنا خدامين الدليل والنص. يا اما ما بيبقاش فيه راجح ومرجوح، يعني القضيه بتبقى خاليه من دليل ونص، فده قال وده قال وده قال وده قال، ترجح انهي؟ علشان ارجح محتاج لايه؟ محتاج لايه؟ لدليل، زي ما قلت لك اللي برجح هو الدليل. طب ما فيش دليل زي ايه؟ زي المسألة التي أنشأها الفقهاء. واحد، امرأة، ودي حالات شاذة، امرأة أنجبت لبن ولم ينزل عليها دم، هل يجب عليها الغسل أو لا يجب؟ واحد أقول من جسد خالص، ها ما نزلش دم، لا ولدت طبيعي، ما انا قلتش قصريه والله، لا تقول لي انا ولدت ولم ينزل علي دم، ما نزلش دم اصلا، ها تغتسل ولا ما تغتسلش؟ تبص على الورق نص بالقضيه دي ما وصلتش، يقول الامر ايه؟ يقول الامر ايه؟ فاحمد بن حنبل قال لابد من الاغتسال فالموضع لا يخلو من دم. غيره قال لا يجب الاغتسال لان الاغتسال موقوف على سبب وهو الدم ولا دم، فلماذا نوجب عليها الاغتسال؟ فانا بقول لو في دليل مرجح انا برجح، لكن لو مفيش دليل بقى مرجح اعمل ايه في المسألة الخلافية؟ فخذ بالمحور. يعني واضح؟ ودي قاعدة انا سير عليها في حياتي، لما بيحصل مسألة خلاف بنظر في الأدلة ونشوف هل في راجح مرجوح، إذا أنا بعمل بالراجح. مفيش بقى راجح مرجوح لأن مفيش دليل أصلا، فبعمل بيه الأحوط. فلما يجي في القضية إحنا قلنا تغتسل ولا ما تغتسلش؟ يبقى تعمل إيه؟ تغتسل، لأن هو ده إيه؟ هو ده الأحوط. فبأخذ بالأحوط. تعبير واضح؟ بس. لكن عشان تقول لي أعملهم كوكتيل وكلهم على بعض مش هتحصل. مش هتحصل. عمرها ما هتكون. يعني هو ضرب لي مثال بيقول لي النية في الوضوء عند البعض وسنة عند البعض، طب ما كثير ازاي يعني؟ ففي النهاية لازم حتنوي يمشي. يقول لي هل يجوز لعن المعين مسلم كان او غير مسلم؟ يجوز لعن معين إذا لعنه الله، إذا لعنه الله. يعني حالات عن ذلك، واحد لعن من لعنه الله، تقول لعنة الله على أبي لهب حتى وهو عايش، حتى وهو عايش كان يعرض يقول لك الله يلعنه، ولا ما كانش ينفع؟ ليه ينفع؟ ليه ينفع؟ لأن ربنا لعن. تمام؟ إذا نبدا واحد قائد أحي ومعين ألعنه إذا لعنه الله ورسوله، هذه واحد. اثنين، إذا مات على كفر، فعندي بطرس كهين نتنياهو مثلا محرى مات، ومجرد ما مات ثبت له ليه؟ الكفر. طول ما هو عايش يا اخواننا في امل في انه يهتدي، في امل في انه يهتدي، بمجرد ما مات ثبت له ليه؟ له الكفر. تمام؟ فلما بتيجي دلوقتي عندك مثلا سيره كل معير تقول ايه؟ الله يلعنها مطرح مطرح، ما ماتت كده خلاص. خلاص يبقى من مات على كفر. ادي اثنين. ثلاثه، عشان اوريك انه ينفع لعن المعين ولا لا. لما بتيجي تتكلم مع نتنياهو تقول الله يلعنه والله يحرقه والله يخرب بيته، ينفع؟ ينفع، لان يجوز لعن والدعاء على من وقف حربا على المسلمين، بدليل عندك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ظل يلعن ويدعو على حيين من الحرب رحل وزكوان شهرا كاملا. ليه؟ لهم كان وبال على المسلمين وحرب على المسلمين. فهذه ثلاث حالات يجوز فيها لعن المعين. يبقى من لعنه الله ورسوله، من مات على كفر، من اصبح حربا على الاسلام واهله. اللي وذلك احنا بنقعد دلوقتي نقصد كلنا ربنا يحرقهم وربنا يخرب بيتهم وربنا يجيب لهم وربنا يحصلهم، لان هم حرب على مين؟ على المسلمين، على المسلمين. في غير هذا لا، في غير هذا عشان تلعن شخص بعينه لا، عايز تلعن عمك لعن الله الكاسيات العاريات، لعن الله الصراط، لعن الله القتلة، لعن الله شارب الخمر، لعنة الله على جميع. يعني اللي ثبت في علم الله انه سيظل على هذا ويصل الى الله. لكن عشان تلعن معين بعينه كده لا، لانه قد يهتدي فيكون احسن منه. فايام الكفر كنا نقول لعنة الله على المشركين، طب كان عمر كافر مش ها تنفع تقول لعنة الله على قتال عمر؟ كان ينفع؟ ليه؟ انا بقول لعنة الله على المشركين معناها من ثبت في علم الله انهم مشركون، يعني هيعيش كده ويموت كده، هيعيش كده ويموت كده. لكن اي واحد ثاني ربنا يديه، ربنا يديه فنقول لعنة الله على الفنانين والفنانات، ده اللي هيعيشوا كده ويموتوا كده تمام، لكن لو طلع ناس منهم ايه ها وجابت اهو هنا يتوب على الجميع. يقول لي سمعت للدكتور عمر عبد الكافي في مجموعة الدار الآخرة حديثا لم يذكر له سنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث من أكل أو شرب عند المريض فقد أخذ أجره من عيادته، فما مدى صحة هذا الحديث؟ أنا ذكرت هذا الحديث من قبل، مش الدكتور عمر بس، أنا ذكرت هذا الحديث من قبل، وإحنا كنا بنتكلم عن المرض وعيادة المريض، وأعتقد أنك سلسلة من الخطب قيل في هذا المسجد، قيل في هذا المسجد، وهنا فتكلمت عن المرض وتكلمت عن المريض وكذا وكذا، وكنا سلسلة طويلة قوي، فقلت إني ورد في حديث في سنده مقال، وعلى ما أذكر كان هذا الحديث أخرجه الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل، وهتلاقيه على ما أذكر أيضا عند البخاري في الأدب المفرد، وأذكر أن هذا الحديث فيه مقال على ما أذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل وشرب عند مريض فقد أخذ حظه من الأجر. فقلت إن علماء الحديث حتى والفقهاء على العمل بهذا الحديث، ذلك لأن المريض يحتاج إلى من يعينه ويحتاج إلى من يعين أهل بيته، لا يحتاج إلى من يذهب، وفي ناس بقى بيبقوا حلوين قوي ما بيصدق يقعد، لكنه رايح نزهة وراح قاعد. والله أذكر إن مرة يعني أخ مريض داعى على العدو، قعدوا اثنين ثلاثة عنده وراحوا له، وده بتحدث عند النساء كثيرا، راح أقول في الناس عيانة تروح قاعد عندها من الساعة 3 الظهر للساعة 3 بالليل، بتقعدي إيه ده أنت بتخلصي عليه يا عيادة مريض دي، عيادة مريض دي لها أدب وليها آداب، للأسف الشديد في الهوجة وقلة الدين وقلة العلم اللي احنا فيه الآن فقدناها تماما. فبص لها اثنين ثلاثة رايحين يقعدوا مريض، عيادة المريض ليها آداب، وأنت واقف مش هتراعه وبتدعو له بخير خمس دقائق ولا تتناول عنده شيء، وتغوط بالباص تخرج مسرع خلاص انتهت انتهت. اسمع ان ثلاثه راحوا قعدوا عند واحد والراجل كان عنده للاسف الام سرطانيه بسيطه وعنده ورم بسيط، فقعدوا فوق منه الثلاثه بقى يكحللهم بقى الكلام هم عنده، واحد الثاني ده هو في خير ده انا عندي قريبي كان عنده مش عارف طلع له فئه قد كده، قالوا له دي مش عارف ايه سرطانيه قلبت معاه وبهدلته وراح في 60 داهيه، خلوا الراجل قاعد يرتعد تحت الغطا بتاعه والله يخرب بوك والبيت اليوم اللي انتوا جيتوا فيه، والثاني قلته مش عارف ايه وعملوها قاعد عند الراجل جابوا خبره وهو عيان. مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام؟ وشاي داخل وشاي خارج وقهوه داخله واهله وقهوه خارجه. يا اخوانا اتقوا الله في المرضى يعني، وزي ما تتقي الله فيهم برضو كلهم هيتقوا الله فيك. فقالوا إلا إذا بقى يعني أحب المريض ذلك، يعني مرحت له بقى هو اللي أصار وهو اللي مسك فيك، هذا موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. فإلا إذا أحب المريض ذلك كما قال أهل الفقه وشروح الحديث، إلا إذا أحب ذلك، أو كان في تركك للطعام والشراب الذي يقدم لك ما يوغل صدره، فدي الحالات العرض. لكن احنا شخصيا او انا شخصيا لا يمكن اي مريض اوام خطفي كده وروح ماشي. الاسلام قال ايه والدعاء اللي قاله الاسلام والرؤية الطيبة والصالحة والتنفيس في الاجل وتطيب الخاطر والتذكير بان المرض كفارة، كل ده ما استوجبش خمس دقائق وبنا نصرف الحمد لله يعني. فاكتفي بهذا القدر من الاسئلة، نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.